السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن إمامنا الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام، عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان. نعود إلى متابعة حديثنا حول أحكام وآداب صلاة الجماعة لإكمال ما تبقى من مواضيعها. حديثنا هذا اليوم حول بعض آداب صلاة الجماعة. أسلوب أداء الإنسان لأي عمل من الأعمال له دخل كبير في قيمة ذلك العمل وفي تأثيراته وانعكاساته. البعض من الناس يؤدي أعماله أو أي عمل من أعماله كيفما اتفق وبأي أسلوب كان دون أن يكون هناك ترتيب أو يكون هناك ذوق في أداء ذلك العمل، وهذا يدل على ضعف في الوعي ويدل على ضعف في الذوق، بينما الإنسان الواعي المتحضر هو الذي يفكر كيف يؤدي عمله بأفضل وجه وأحسن صورة. ولذلك فإن الإسلام يأمرنا بأن نهتم بطريقة العمل وليس بمجرد أداء العمل، أن نسعى لكي يكون أداؤنا للعمل بأفضل طريقة وأفضل صورة. حتى بعض الأعمال التي يستهين بها الإنسان، مثلا حينما يذبح الإنسان ذبيحة، الإسلام يأتي ويضع آدابا لهذا العمل، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكما تعلمون حتى في تلحيد الميت ودفنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مهتما حينما أشرف على إلحاد صاحبه سعد، كان مهتما بأن يكون اللحد مرتبا متقنا، يضع الأحجار واللبن متناسقة مع بعضها البعض. فلما قيل له: يا رسول الله، إنه قبر يسرع إليه البلى، راح يبلى يخرب، قال: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقن ذلك العمل. من هنا وردت عندنا آداب شرعية لمختلف الأعمال، حتى الأعمال التي يؤديها الإنسان بعفوية في حاجاته الجسمية. النوم له آداب، تناول الطعام له آداب، تناول الشراب له آداب، حتى دخولك لبيت الخلاء لقضاء حاجتك له آداب وله مستحبات. لماذا؟ لتربية الذوق عند الإنسان. ولتركيز قيمة الإتقان في نفس الإنسان، أن تتقن أي عمل تؤديه، ولا تؤدي ذلك العمل كيفما اتفق وبأي أسلوب كان. وإذا كان الإتقان وحسن الذوق مطلوبا حتى في الأعمال الفردية، فإنه أشد أهمية في الأعمال الجمعية، الأعمال التي يؤديها الإنسان ضمن آخرين. في العمل الجمعي مهم جدا مراعاة أسلوب العمل وآداب العمل وطريقة العمل، وذلك أولا لانتظام العمل. ما دمت لست وحدك تقوم بهذا العمل وإنما مع آخرين، لكي يكون العمل منظما غير متنافر. مثلا الدخول والخروج، قد يدخل الإنسان إلى البيت، إلى المسجد، إلى المكان بمفرده، وقد يكون هناك جماعة، جماعة يدخلون، جماعة يخرجون. هنا إذا لم تكن هناك آداب للدخول والخروج يكون هناك تنافر، يكون هناك تصادم، بينما لو كان هناك خط للدخول وخط للخروج لانسابت الحركة في المدخل والمخرج. ولهذا تجد في بعض الأحيان في بعض المساجد أو بعض المشاهد أو بعض الحسينيات الأماكن العامة أناس يريدون الخروج وآخرون يريدون الدخول دون تنظيم، فيعيش الجميع حالة من الفوضى والتنافر، ليس هناك تنظيم للأمر. وكذلك في أي مفردة من مفردات الأعمال الجمعية، من أجل أن ينتظم العمل وأن لا يكون هناك تنافر بين أجزاء هذا العمل الجمعي، ومن أجل أن تنجذب النفوس لهذا العمل. أنت حينما تذهب للصلاة في مسجد فترى وضع المسجد منظما وأجواءه مرتبة والناس يتعاملون بأدب وذوق، أنت تنجذب إلى الحضور في هذا المكان. أما إذا رأيت مضايقات، إذا رأيت نوعا من الإزعاج لك أو حتى لموقف سيارتك، في بعض الأحيان قد يكون من أسباب إقبال الناس على الصلاة في مكان دون آخر أو على الاستماع في حسينية دون أخرى انتظام مواقف السيارات. هذا الأمر يريح الإنسان فيجعله منجذبا إلى هذا العمل الديني العبادي. هذا شيء آخر. والشيء الثالث يعطي مظهرا حسنا عن جهة العمل وعن أهل العمل. ما دام العمل دينيا يعطي انطباعا عن الحالة الدينية، إذا كان متقنا، إذا كان فيه ذوق، إذا كان فيه ترتيب. أما إذا لم يكن متقنا، كان فوضويا، فيعطي لأي مراقب، لأي ملاحظ، يعطيه انطباعا بأن الجهة التي صدر عنها هذا العمل، صدر منها هذا العمل، لا تمتلك الذوق المناسب، لا تمتلك الوعي المناسب، وبالتالي لا تكون صورتها وسمعتها جيدة مناسبة. من هنا حرص الإسلام في تعليماته وفي أحكامه وفي آدابه أن يجعل أداء المسلمين لأعمالهم الجمعية بشكل عام ولأعمالهم العبادية بشكل خاص أن تكون ضمن آداب وضمن ترتيب وتنسيق. ومن تلك الموارد صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لها مقومات وأحكام لا تحصل إلا بها، ولها آداب ومستحبات يصبح فضلها وثوابها أكبر عند الالتزام بهذه المستحبات. حينما نتحدث عن آداب صلاة الجماعة ليست مسألة شكلية فقط، وإنما لذلك مدخلية الثواب. أنت لماذا تأتي لصلاة الجماعة؟ من أجل كسب الثواب. الشرع يقول لك إذا أديتها بهذه الطريقة يكون ثوابك أكبر، أنت تنال ثوابا حينما تؤديها مخالفا للاستحباب الشرعي، ولكن ثوابك سيكون أكبر وأعظم حينما تؤدي صلاة الجماعة مع التزامك بالآداب والمستحبات الشرعية. نشير هنا إلى بعض الآداب. هناك آداب ترتبط بالإمام، وهناك آداب ترتبط بالمأمومين، وهناك آداب ترتبط بالمكان، بمكان الصلاة. نتحدث عن بعض هذه الآداب. بالنسبة للإمام في صلاة الجماعة يستحب له أن يقف في وسط المأمومين أمامهم لكن في الوسط، ويستحب له أن يصلي بصلاة أضعفهم، يعني أن لا يطيل في صلاته إطالة تسبب الإزعاج لأحد من المصلين. وقد وردت نصوص وروايات كثيرة تحث الإمام على أن يخفف في صلاته ولا يطيل فيها إطالة مزعجة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي إذا صليت فصلي صلاة أضعف من خلفك. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لمالك الأشتر: وإذا قمت في صلاتك بالناس فلا تكونن منفرا ولا مضيقا، فإن في الناس من به العلة وله الحاجة. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إذا صليت وحدك فأصل الصلاة فإنها العبادة، وإذا صليت بقوم فخفف وصلي بصلاة أضعفهم. وقد كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله أخف صلاة في تمام، يعني تخفيف الصلاة لا ينبغي أن يؤثر على الطمأنينة وعلى إتقان الصلاة وأداء واجباتها كما هي، ولكن أيضا مع التخفيف. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله ربما خفف في بعض الأحيان لبعض الدواعي، كما إذا سمع بكاء طفل، إذا كان طفل مصاحبا لأمه فبكى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخفف الصلاة أكثر في ذلك اليوم مراعاة لمشاعر الطفل ولوضع الأم التي تريد الإسراع في مراعاة ابنها. هذه من الآداب المرتبطة بالإمام. ومن الآداب أن الإمام إذا انفتل من صلاته أتم صلاته فينبغي له أن لا ينصرف حتى يكمل بقية الناس صلاتهم، يبقى هو ما دام هناك من يكمل صلاته فالإمام ينبغي أن لا يكون أسرع الناس أو أول الناس في الانصراف، وإنما يبقى حتى يكمل المتأخرون صلاتهم. وبالطبع فإن من الآداب والمستحبات أن يغتنم الإمام الفرصة لإفادة الناس ولوعظهم وإرشادهم إذا كان من أهل الوعظ والإرشاد، يعني إذا كان عالما. كما سبق وأن تحدثنا ليس حتما أن يكون إمام الجماعة عالم، وإنما يكفي أن يكون متقنا للصلاة وعادلا، فإن الإنسان يصلي خلفه جماعة. لكن إذا كان من أهل العلم من أهل المعرفة ف فعليه أن يفيد الناس، ينبغي أن يستفيد من حضور الناس واجتماعهم لإفادتهم ووعظهم وإرشادهم. بعض الصلوات كصلاة الجمعة تكون الخطبة جزء من الصلاة، خطبة واجبة وهي جزء من الصلاة، تسقط من الصلاة ركعتان يوم الجمعة ظهرا بدل الأربع ركعات في صلاة الجمعة تصبح ركعتين، ويخطب الإمام خطبتين. وكذلك في صلاة العيدين الخطبة جزء من العبادة، جزء من الصلاة. في بقية الصلوات تكون المسألة في دائرة الاستحباب. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحدث أصحابه دبر كل صلاة، كل صلاة يصليها بعد الصلاة يحدث أصحابه. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنه غالبا ما يكون هناك تفريق بين الصلاتين، فإنه بعد صلاة الظهر يحدثهم، وبعد صلاة العصر يحدثهم، وهكذا بعد صلاة المغرب، وبعد صلاة العشاء، وبعد صلاة الصبح، يعني خمس مرات في كل يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحدث أصحابه بعد الصلاة. وهكذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه لا يترك فرصة إلا ويتحدث فيها للناس. وبالطبع فإن الحديث ينبغي أن يناسب المقام من حيث الزمن ومن حيث اختيار الموضوع، من حيث الزمن أن لا يكون طويلا على المصلين على الناس، ومن حيث الموضوع أن يلامس واقعهم، أن يلامس أمورهم وشؤونهم حتى يعرفوا مفاهيم الدين وأحكام الدين المرتبطة بأمور حياتهم. هناك آداب ومستحبات ترتبط بالمأمومين، ومن تلك الآداب والمستحبات ما أشار إليه الحديث الذي بدأنا به حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان. المصلون ينبغي أن تكون الصفوف منتظمة، ويستغرب الإنسان حينما يرى العدد الوافر من الأحاديث الواردة حول هذا الموضوع، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يؤكد على هذا الأمر، حتى أنه قبل أن يدخل في الصلاة، قبل أن يقيم الصلاة، كان يلتفت إلى المصلين ويأمرهم بأن يسووا صفوفهم وينظموا صفوفهم، ويؤكد على هذا الموضوع. ينبغي للإنسان أن لا يبدأ في صف جديد في صلاة الجماعة ما دام هناك مجال في صف قائم. ومع الأسف الشديد فإننا في مجتمعنا لا نراعي كثيرا هذه الآداب وهذه المستحبات، مع أن الآخرين يهتمون بمراعاتها، حتى أن الإنسان لا يخجل من أن الآخرين لو جاءوا إلى بعض مساجدنا ورأوا عدم الانتظام في الصفوف، ورأوا عدم مراعاة هذه الآداب والمستحبات، فسيكون الانطباع لديهم إما أن هؤلاء القوم لا يهتمون بمعرفة هذه الأحكام، وإما أنهم لا يهتمون بتنفيذها وتطبيقها. ينبغي مراعاة هذا الأمر. ورد في رواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: أفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما دنا من الإمام. بينما تجد في بعض الأحيان أن الناس يدخلون المسجد الصفوف الأولى فارغة، الصف الأول الصف الثاني فارغ، وهم جالسون في الخلف، لماذا يا أخي؟ أنت لماذا جئت إلى هنا؟ ألم تأتي للثواب؟ ألم تأتي لكي تؤدي عملا عباديا؟ إن الشرع يقول لك إن وقوفك في الصف الأول، مبادرتك إلى الصفوف الأولى تجعل صلاتك أفضل، بدل أن تكون حسناتك في الصلاة 1000 تصبح 2000. لماذا تزهد في ذلك؟ كما أن له دخلا في إبداء الانتظام في صلاة الجماعة. في بعض الأحيان تجد إلى أن تقام الصلاة والبعض لا زالوا يستندون إلى هذا الجدار أو ذلك الجدار دون أن يبادروا للالتحاق بالصفوف. أكل ذلك من تعب؟ تعبان يبغى يتسند على الجدار إلى آخر لحظة من اللحظات، أم أن ذلك لعدم الاهتمام، أم أن ذلك للكسل؟ هذه الأمور البعض قد يعتبرها شكلية، ولكن لها تأثيرا في الناس، لها تأثيرا في النفوس. نحن نجد في المساجد في صلوات الجماعة، خاصة في المساجد الكبرى، المسجد الحرام في مكة، في المدينة، في بقية الأماكن، كيف أن المصلين ينتظمون في صفوفهم ويبقون لفترة حتى تقام الصلاة، بين الأذان وبين إقامة الصلاة قد يكون 10 دقائق أو أقل أو أكثر، ومع ذلك تجد الصفوف منتظمة والناس يستقبلون القبلة متهيئين للصلاة. أما بعضنا فيأتي للمسجد ما عنده خلق، ما عنده مزاج، ما عنده استعداد، ينتظر إلى آخر لحظة قد قامت الصلاة حتى يلتحق بالصف، وهذا خلاف ما ورد في الشرع من آداب ومن مستحبات. إذن أفضل الصفوف أولها، حينما تدخل المسجد لصلاة الجماعة بادر إلى الصف الأول ليمتلئ الصف الأول، ثم الصف الثاني، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، فإن الفضل يترتب على ذلك والثواب يترتب على ذلك. وأفضل أولها ما دنا من الإمام. لاحظوا الدقة، مستحب في الصف الأول بس مو في الصف الأول آخر شي تجي وخلف الإمام أكو مكان فاضي، لا، أفضلها ما دنا من الإمام، حتى يكون امتلاء الصفوف امتلاء منتظما مرتبا منسقا. وقد وردت أحاديث في النهي عن أن يقف الإنسان لبدء صف جديد وهناك مكان في الصف السابق. عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما، صف امتلأ، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ يوقف في الصف وحده؟ الإمام عليه السلام قال: نعم لا بأس، إذا لم يكن هناك مكان في الصف القبيل. طيب، نريد أن نبدأ صفا جديدا، صف امتلأ، من أين نبدأ الصف الجديد؟ من اليمين أو من الشمال أم من أين؟ حتى في هذا الشرع له أيضا رأي. بحذاء الإمام، يقوم بحذاء الإمام، يعني بداية كل صف جديد تكون من خلف الإمام مباشرة، هذا بداية كل صف جديد، ثم يتكامل الصف عن اليمين وعن الشمال. وفي بعض الأحيان قد تدخل وترى 5 أشخاص عن اليمين و5 أشخاص عن الشمال في الصف الثاني مثلا أو الثالث أو أي صف من الصفوف، وفي الوسط فارغ. في بعض الأحيان إما لعدم معرفة بهذه الآداب والمستحبات أو لعدم اهتمام. وهناك رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكونن في العيكل، وفي بعض الروايات في العسكل، قلت وما العيب؟ قال أن تصلي خلف الصفوف وحدك، هذا منهي عنه. فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام وأجزأه ذلك. وروايات كثيرة في هذا السياق عن الإمام الباقر عليه السلام: سووا صفوفكم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أتموا صفوفكم، أتموا صفوفكم. الروايات التي تأمر باعتدال الصفوف أيضا، اعتدال الصفوف يعني أن لا يكون صف أطول أو أقصر من صف، اعتدال الصفوف، عدلوا صفوفكم. حتى هذه الجزئيات ملحوظة، أن تكون الصفوف متناسقة، ما يكون صف في 20 وصف في 12 وصف في 8، لا أبدا، ينبغي أن تكون الصفوف معتدلة في طولها. وحاذوا بين مناكبكم، وسدوا الفرج. في بعض الأحيان تجد الناس يصلون وبين كل مأموم والآخر هناك مجال، المسألة لا ترتبط بسعة المكان أو ضيق المكان. البعض يبغى شوية ياخذ راحته، ينتشر، ياخذ حريته، المسألة لا ترتبط بضيق المكان أو بسعة المكان، المسألة ترتبط بالنظم والانتظام، وأن تكون صلاة الجماعة كما قال القرآن الكريم: كأنهم صفا يقاتلون في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أما إذا كان متفرقين مبتعدين عن بعضهم البعض، وهذا ما وردت به الأحاديث، نحن نلاحظ في صلاة الجماعة في مساجد إخواننا أهل السنة هناك تأكيد على هذا الأمر، وربما يفكر البعض منا أن هذه روايات موجودة عند أهل السنة فقط، سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، هذا عند أهل السنة. لا، في رواياتنا هذه آداب للصلاة كان المسلمون يمارسونها خلف رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، والروايات واردة والأحاديث عن رسول الله واردة. ولذلك ينبغي مراعاة هذا الأمر، أن يكون هناك، أن تكون الصفوف عدلة، يعني ليس بعضها أطول من بعض، وأن تكون منتظمة، ما يكون واحد بارز عن بقية الصف أو متخلف عنهم، وأن تكون ممتلئة، سد الفرج، لا يكون هناك فراغ في داخل كل صف من الصفوف. هذه بعض الآداب التي ينبغي مراعاتها في صلاة الجماعة. وهناك أيضا مفردات أخرى قد يأتي الحديث عنها في أحاديث قادمة إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتعرف على أحكامه وللعمل بها. اللهم أدبنا بآداب الإسلام، اللهم اجعلنا من المتمسكين بأحكام الإسلام وأخلاقه، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم اشفي جميع المرضى وفرج عن جميع المكروبين، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.